الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه. زين الإيمان في قلوب من شاء من عباده وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا لقاء جديد في رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وكنا قد وقفنا على الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإيمان المحقق المبني على العلم الثابت والعمل الصالح، وعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه شجرة الإيمان، الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته: كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة.
لا شك أن فوائد الإيمان وثمراته أكثر من أن تحصر، وبعضها مشهورة ظاهرة، لكن لندرك هذه أو شيئا من هذه الفوائد لنتأمل في أمرين: الأول حاجة الروح إلى الإيمان أشد من حاجة البدن إلى الطعام والشراب والهواء، وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يدرك كم للطعام والشراب والهواء من فائدة في البدن، بل لولا هذه لمات البدن وانقطع حياة الإنسان. كذلك الإيمان بالنسبة إلى الروح، فروح بلا إيمان في الحقيقة هو ميت، و روح فيه كمال الإيمان هو الحي الحياة التامة الكاملة. والأمر الثاني، إذا أردنا أن ننظر إلى فوائد الإيمان وثمراته، عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى لا يذكر جزاء حسنة ولا ثمرة طيبة إلا بناء على الإيمان والعمل الصالح، وأعظم ذلك الجنات. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد للإنسان أن يدرك أن فوائد الإيمان وثمرات الإيمان لا يمكن حصرها إلا بصعوبة شديدة. لكن ما ذكره الشيخ وما يذكره غيره إنما هو غيظ من فيض وبعض من الكل، ومذكر ببعض الثمرات وببعض الفوائد. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة من ثمراتها ما قاله الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه.
يعني لا يمكن لعبد أن ينال الولاية المطلقة التامة من الله تبارك وتعالى إلا بتحقيق شجرة الإيمان وبإتمام أحكام الإيمان. أي نعم، كل مسلم له نوع ولاية من الله تبارك وتعالى ومن المؤمنين، لكن الولاية المطلقة، الولاية التي فيها ثمرات، هي ولاية المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمعني بالولي هنا الولي الذي أكمل درجات الإيمان. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. فهذا حديث عظيم يدل على أن أولياء الله عز وجل لهم مكانة عند الله تبارك وتعالى، فكونهم أذلاء في بعض الأزمنة أو متضررين في بعض الأمكنة أو مبتلين في بعض الأحوال، فذلك لا يعني نزع ولاية الله عنه، بل إن شدة البلاء ربما يكون دليلا على رفعة الولاية في الله ولله تبارك وتعالى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ثانيا: ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بقيام بطاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله.
من أعظم ثمرات الإيمان الفوز برضا الله والفوز بالجنات ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ولا شك أن من حقق الإيمان التام فإنه من أهل الجنات ابتداء ورفعة، وبقدر نقصان الإيمان في قلب الإنسان ينقص الرضوان عليه وينقص رفعة درجاته منه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبذل قصارى جهده في تحقيق الإيمان حتى يدرك رضا الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما في قصة الشفاعة من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طويل: قال: فيطلع عليهم ربهم فيقول لهم: أي عبادي، هل تريدون شيئا؟ وهم في الجنة فيقولون: يا ربنا، وأي شيء نريد وقد أحللتنا الجنة وألبستنا حلل الجنة؟ فيقول الله عز وجل لهم: فإني أرضى عنكم، وفي رواية: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف الله تبارك وتعالى الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى، وما شيء أحب إليهم بعد هذا من رضا الله تبارك وتعالى التي نالوها وتشرفوا بها والنظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينزلنا وإياكم دار كرامته، وأن يرزقنا وإياكم رضوانه في الدنيا والآخرة، وأن يرينا وإياكم وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو قليلا،
والإيمان
ولو قليلا يمنع من الخلود فيها، فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا.
يعني الإيمان له ثمرات، ولو كان الإيمان يسيرا، فإن من عنده الإيمان الذي به يخالف أهل الكفران وهو أصل الإيمان فهو خير ممن ليس معه أصل الإيمان من أهل الكفران والشرك والطغيان، ومن معه الإيمان الواجب فهو أخير ممن معه أصل الإيمان. أما المتقون الذين ذكرهم الشيخ في ثمرات فوائد الإيمان الأولون، فهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، جعلني الله وإياكم منهم. وقد جاء في عددهم حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، قال: 70,000 من أمتك. وقد ثبت بأسانيد أخرى عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه فزاد في أمته من هذا الصنف حتى جعل مع كل 70,000. فهذا من رحمة الله بهذه الأمة ومن فضله وجوده وكرمه، نسأله سبحانه وهو ذو الجود والكرم أن يعاملنا بفضله حتى نكون من هؤلاء. وأما الذين معهم الإيمان الواجب فهؤلاء دون الأولون من حيث دخولية الجنة أولا، ومن حيث المكانة في الجنة ثانيا. وأما من معه أصل الإيمان فإن الكريم تبارك وتعالى والرحيم جل في علاه يأبى أن يجعل من كان من أهل معرفته كمن هو من أهل نكرته، وهذا من تمام عدله تبارك وتعالى، أن من جحده وأنكره أو جحد ربوبيته أو ألوهيته أو أسماءه وصفاته أو أشرك، كيف يكون كمن قال لا إله إلا الله ولم يشرك قط ولم يقع منه الكفر ومات على التوحيد حتى لو كان عاصيا؟ والإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن أهل الإسلام مهما كان أعمالهم ما داموا على الإسلام والتوحيد فهم خير من ملء الأرض من الكفرة والمشركين، ولو كان فيهم جميع الصفات لكنهم يشركون. ف فلا يجوز أن نقارن بين من يشهد أن لا إله إلا الله وبين من يقول المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يجوز أن نقارن بين من يقول آمنت بالله ربا ويعبد الله ولا يشرك به شيئا وبين من يقول إن الله ثالث ثلاثة عياذا بالله. لا يجوز أن نساوي بين من يقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبين من يقول من اليهود يد الله مغلولة، أو بين من يقول من اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. جل ربنا وعز عن أقوال المفترين الأفاكين الكذابين. فمجرد المقارنة بين مسلم وكافر ظلم، ذلك لأن أهل الإسلام مهما كان حالهم ومهما كان عقابهم فإنه لا بد وأن يأتي يوم يدخلون الجنة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه من عدة أوجه أنه قال لو مكثوا أعداد رمل عالج في النار لكان لهم يوم يخرجون إلى الجنة. وقد صح من أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيشفع النبيون ويشفع الصديقون ويشفع الشهداء ويشفع الشفعاء وتشفع الملائكة، والصيام والقرآن أفعال العباد تشفع لأهلها، ولا يبقى في النار إلا أناس لم يعملوا خيرا قط ليعرفهم أحد أو يميزهم عن أهل الكفران في النيران، لكن يعرفهم رب العالمين جل في علاه. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة، شفعت الأنبياء والمرسلون والشهداء، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط. ومعنى لم يعملوا خيرا قط يعني يمتازون به، فيعرفهم أهل الإسلام إما لكونهم منقطعين أو لكونهم في أماكن ليس لهم فيه خلال لكنهم كانوا على التوحيد وهم كثر. ولهذا كان بعض السلف يقول ينبغي للمسلم أن يكثر خلانه من أهل الصلاح والتقى حتى لو أصابه شيء من النقص والعوز والحاجة لعله أن يشفع له، فيخرج من كان في قلبه مثقال أقل من ذرة من إيمان لا يعلمهم إلا الله. ذلك لأن العباد يصل علمهم إلى حد يمكن أن يعلم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن أن يكون في قلبه مثقال ما هو أدنى من ذرة من إيمان فهذا لا يصل إليه علمهم، وإنما هذا مختص بالعليم المحيط بكل شيء جل في علاه. فيخرجهم من النار فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة أو نهر الحياء أو نهر الحياء، فينبتون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني بسرعة. فيقال هؤلاء عتقاء الله من النار، يعني هو الذي أخرجهم بعدله ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى. فتأمل يا عبد الله أن الإيمان نافع للإنسان ولو كان يسيرا ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر، وهذه بشارة لعموم أهل الإيمان. ولكن في المقابل يحذر الإنسان من تلبيس شياطين الإنس والجان، فلا يقولن ما دام أنا سأدخل الجنة يوما ما فالأمر يسير أفعل ما أشاء. من يطيق النار ولو لحظة؟ لماذا نلبس على أنفسنا؟ من يطيق النار ولو ساعة؟ لماذا ندلس على أنفسنا؟ لكن هذا من تلبيسات إبليس الذي اسمه إبليس،
فليحذر العاقل وليتأمل في مآل نفسه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: رابعا من ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه، يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكارها قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره ويسره لليسرى، ويجنبه العسرى، ويسهل عليه الصعاب، ويجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة.
أما مدافعة الله عن المؤمنين فهذا أمر مشاهد قديما وحديثا وواقعا. فلو أن الكفار ألقوا قنبلة نووية على بلاد المسلمين، من يستطيع من حيث القوى الظاهرة التي عند المسلمين، من يستطيع دفع هذه القنبلة النووية؟ إذا علمنا أن بلاد الغرب، أمريكا لوحدها مثلا عندها أكثر من 3000 قنبلة نووية، وبلاد الإسلام ليس عندهم شيء، ما الذي يدفع هؤلاء الحاقدين عن المسلمين؟ إنه الله تبارك وتعالى. والله أنا أذكر يوم 11 سبتمبر كنت في المدينة، فجاء الشيخ محمد الخميس وذهبنا إلى رجل، والظاهر والله أعلم أن هذا الرجل كان خبيرا عسكريا. يقول هذا الرجل: نحن الآن على أتم استعداد في بلاد المسلمين، ما ندري ما هي ردة فعل الكفار. ولعل بعضكم من الإخوة الفضلاء الذين هم أقراني وأكبر مني سنا أو أصغر سمعوا نداءات في الغرب بضرب مكة بقنبلة نووية، لكن الله عز وجل يصرف ويدافع عن المؤمنين، وهذا الدفاع عن المؤمنين إما كلا أو جزءا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الذي رواه الضياء في المختارة وصححه، قال: إني دعوت ربي 3 دعوات، ومن هذه الدعوات قال: سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعنيها، قال: فسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قال: فأجابنيها. ولذلك لو اجتمع من في أقطارها لا يستطيعون إفناء المسلمين إلى قيام الساعة. وقد حاولوا إبان الحروب الصليبية، كم حشدوا وكم جيشوا وكم أعدوا حتى أخذوا بيت المقدس وما حولها من عكا ونحوها، وبقيت بلاد المسلمين تحت ضربات الصليبيين، وبيت المقدس جعل اسطبلا لخيول الصليبيين الحاقدين لا كثرهم الله أكثر من 70 سنة، لكن الله جل وعلا مع أن الدول الإسلامية في ذاك الوقت من يقرأ التاريخ يدرك أنهم كانوا في فرقة ونزاع والله أشد من فرقتنا ونزاعنا اليوم، حتى إن بلدة مثل مثلا الموصل كان أميرها رأسا على نفسه، حماة أميرها رأسا والخليفة اسم فقط، حتى هيأ الله عز وجل قائدا من قواد المسلمين وهو أمير الموصل نور الدين الزنكي، فأرسل صلاح الدين ومعه ما لا يزيد عن بل يقل عن 10,000 إنسان، وذهبوا إلى مصر حتى ما استطاعوا المرور من طريق بيت المقدس، وإنما انحازوا إلى العقبة ومن العقبة دخلوا مصر، وخلص مصر من الباطنية العبيديين الذين كانوا يدا للصليبيين في واقع الأمر، وسلموا سلموا بيت المقدس للصليبيين. فلما طهر مصر من العبيديين توجه إلى بيت المقدس. نفس الكلام نقوله في التاريخ الذي حصل بعد ذلك من الجيش العرام رم الذي خرج كالبحر الخضم من بلاد التبت وراء النهر أو وراء النهرين، خرج التتار وأبادوا ليس إمارة ولا إمارتين ولا 3 إمارات إسلامية أبيدت، الإمارة الخوارزمية أبيدت، الإمارة الغزنوية أبيدت، إمارة الخراسانيين أبيدت، إمارة أهل السند أبيدت، حتى وصلوا إلى وكر الخلافة إلى بغداد، قضوا على الخليفة العباسي بتعاون من الباطنيين ابن العلقمي وأضرابه. ثم وقع في قلوب المسلمين أن هذا الجيش العرب رم سيتوجه إلى مكة وبيت والمدينة وسينهون الوجود الإسلامي، لكن الله الذي يدافع عن المؤمنين صرفهم كيف؟ والله العقل لا يستوعب كيف، الذي يقرأ التاريخ لا يستوعب لماذا هؤلاء الذين سيطروا على العراق والبصرة والكوفة لماذا لم يتوجهوا إلى المدينة ومكة وتوجهوا إلى مصر إلى حتفهم، وأخرج الله قائدا مغمورا من قواد المسلمين، حتى إن الناس بحثوا عن اسم أبيه ما عرفوا، يقولون الظاهر بيبرس، إيش اسم أبوه ما يعرفون، يقولون كان مملوكا يباع ويشترى، فصار أميرا في مصر وجمع الناس على قتال التتار. فسبحان من يدافع عن المؤمنين، سبحان من يدافع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين، فلا تنظرن إلى ما قد يحصل في بعض أقطار المسلمين من قتل وقتال. بعض الناس يقول إحنا نشوف المسلمين يقتلون في بورما، المسلمين يقتلون في فلسطين، المسلمون يقتلون في كذا وكذا وكذا، نعم يقتلون، لكن نجمع ونجمع بين الآيات، الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه مدافعة عامة موجودة، ولكن إن تنصروا الله ينصركم، هذه ما ننساها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذه ما ننساها. إذا خرج رجل يسكن في بيت المقدس وربما يأخذ راتبه من الصهاينة، ويقول لا يمكن تحرير بيت المقدس إلا بعد تحرير الحرمين. إيش تتوقع من هؤلاء؟ ما الذي يتوقع من هؤلاء؟ الذي حرر بيت المقدس وفتحه بخطى الرأس لا بالسيف ولا بالفاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي حرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين رجل معظم لعمر رضي الله عنه. ولا يمكن لا شرعا ولا عقلا أن يحرر بيت المقدس من يشتم عمر رضي الله عنه. فهذه الأحزاب التي ترفع براية المقاومة أو راية المقاولة، والله الذي لا إله إلا هو، لا يمكنهم عبر التاريخ أن يرونا دولة واحدة فتحوها من أيدي الكفار، وهذا التاريخ أمامهم. نطلبهم ونتحداهم ونقول لهم أرونا بلدة فتحتموها من أيدي الكفار وجعلتموها بلدة إسلامية. بل التاريخ الذي كتبه ليس فقط أهل السنة، الذي كتبه أهل السنة والذي كتبه المندسون من الفرس والذي كتبه المندسون من اليهود والذي كتبه الغرب والذي كتبه الشرق، كله يشهد أن الفتوحات إنما كانت على أيدي أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بحق وصدق. فالمدافعة موجودة من الله جل وعلا، وأبشر والله يجب أن نعتقد أن نصر الله قريب، لكن نحن بحاجة إلى أن نقترب إلى هذا النصر، فنتخذ الأسباب الشرعية وليس الأسباب العقلية، فإن الأسباب الشرعية أعظم من الأسباب الواقعية. لا يمنع أن الإنسان يتخذ الأسباب الواقعية، لكن الأهم في النصر الأسباب الشرعية، ومنها وحدة الكلم واجتماع الرأي، ووحدة الرأي اجتماع الكلمة، ومنها النظر للمصالح والمفاسد، ومنها ومنها ومنها. لكن المقصود أن من أعظم ثمرات الإيمان دفاع الله عز وجل ونصرته للمؤمنين. يقول ابن عباس في آية سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول إيش؟ لو أن السماوات أطبقن على الأرض لجعل الله للمؤمن منها مخرجا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة، يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما تشوش منه القفاقد للإيمان الصحيح.
هذه من أعظم ثمرات الإيمان، أن المؤمن ولو كانت الطائرات تقصف فوق رأسه فهو مطمئن البال، يعلم أنها أجله إذا حان لا مفر منه وأنه سيموت، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما أراد أعداؤه قتله قال: ما يفعل أعدائي بقتلي شهادة. قالوا: عجل، ما نقتل عشان لا يقول الناس أن شهيد، إيش نسوي فيه؟ قالوا: ننفيه. فنفوه من الشام إلى مصر، مرة للقاهرة ومرة للإسكندرية، ووضعوه هناك في السجن، فسمعوه وهو يقول: ما يفعل أعدائي بي سجني خلوة. فكان يكتب ويؤلف من أشياء التي ألفها وهو في مصر في السجن شرح العقيدة الأصفهانية، وألف مؤلفات جمة وهو في السجن. وربما كان في السجن العميق لا يجد ما يكتب به، فيأتي أحد تلامذتي عند رأس السجن أو كوة السجن، فشيخ الإسلام يملي وهو يكتب. فلما سمعوا أنه فرح بالسجن قالوا: لا، جيبوه نسجنه. فلما قال: نفي سياحة وسجني خلوة، ما عرفوا كيف يفعلون به. ثم تركوه في سجن في الشام حتى مات رحمه الله سنة 28 و700 في آخر سجنة سجنها رحمه الله تعالى. وهذا المعنى محسوس مشاهد عند الصحابة، أن الإيمان إذا تحقق يكون معه الحياة الطيبة مع كل المنغصات الدنيوية، الحياة الطيبة مع كل المنغصات الدنيوية. فهذا بلال رضي الله عنه كان يعذب ويضرب في الرمضاء وفي شدة الحر، ويمنع الطعام والشراب، ويقولون له، حتى وصل الأمر إلى أن أبا جهل وأمثاله يئسوا منه، فقالوا له: قل كلمة تذم بها محمدا ندعك. فيقول: لا والله، لا والله. يقول له: قل كلمة تمدح فيها أصنامنا. فيقول: أحد أحد. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. محمد بن مسلمة رحمه الله ورضي عنه كان مسيلمة الكذاب أراد أن يقتله، فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا، لا أسمع، أي لا أسمع كلمتك الباطلة. فردد عليه مرارا ويردد عليه: لا، لا أسمع، حتى قتله. وكان يرى، وكانوا يرون أن الموت في سبيل الله فوز عظيم، مصداقا لقوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. حياة طيبة، ما هو بالمال، ما هو بالرفاهية، هذه أمور فانية تفنى ويبقى وبالها على الإنسان. حياة طيبة بالإيمان، بالعلم الصحيح والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: السادس، ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول
صلى الله عليه وسلم.
وقال تعالى قل هل
الشيخ يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ومو لازم يكتب، فأنت كذلك صلي إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ولو لم يكن مكتوبا. نعم
نعم. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها.
لا شك أن العمل الصالح كما هو معلوم شرطه شرط قبول أي عمل صالح الإسلام، وإذا لم يكن إسلام فإن الأعمال الصالحة لا قيمة لها عند الله عز وجل، يعني يوم القيامة. لكن هذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى لا يثيب الكافر عليها في الدنيا، فهو سبحانه الحكم العدل لا يظلم أحدا، فمن بر والديه يجازى على البر في الدنيا، ومن أحسن في الدنيا يحسن، لكن يوم القيامة لا يجد شيء من الأعمال الصالحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يجعل الإنسان يرسخ الإيمان في القلب، لأنه كلما كان الإيمان مرسخا كان القبول أرجى. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى السابع ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، وبهديه في الصراط المستقيم يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت. ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها، أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهما، وهذا الفرق راجع للإيمان والعمل بمقتضاه. وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكائه فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها تسلى بحلاوة إيمانه، والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد مجرب. وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم فأرساه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن هذه حاله هذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود، بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها، ولكن هو الإيمان مثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح شحيح غني، يعرفك الله في الشدة يقويك على مباشرتها ويعينك على معالجتها. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه ثمرة عظيمة يعيشها الإنسان المؤمن ويعيشها غير المؤمن، فالمؤمن يعيش مع الإيمان برضا وسلوان، وأما غير المؤمن فيعيش مع الأحوال بضجر وهلع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ذكره الشيخ من الأمثلة في قصة يعقوب وقصة أم موسى جلية وواضحة لمن أراد العظة والاعتبار. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثامن ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكر الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم محبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح. والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. وهذا أيضا من أجل ثمرات الإيمان أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق وجعلهم أئمة يهدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس مال الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين.
الإمامة في الدين لا يمكن أن تنال إلا بتكميل الصبر وتكميل اليقين. الصبر عمل واليقين علم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة، وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم. والعلم واليقين من أصول الإيمان. ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين، فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن المطلق في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى عنهم الخوف لما استقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة التامة بكل خير، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا ويبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا أطفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. وكذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب.
المؤمن من يوم أن يدخل في الإسلام ومن يوم أن يعقل الإسلام إلى أن يموت ثم إلى أن يبعث ثم إلى أن يدخل الجنة وهو يسمع البشارات المتنوعة، البشارات تلو البشارات. ولذلك يسعد المؤمن ولو كان في قلبه وميضا بسيطا يسيرا من الإيمان إذا ما قرأ القرآن وسمع البشارات، وهذه من نعم الله جل وعلا وفضله أنه عدد البشارات حتى لا ينقطع السائرون إلى الله تبارك وتعالى. وهذه البشارة تستمر حتى عند النزع: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم إذا كان البعث وفي يوم البعث يبشرون بالخيرات حتى يجوز الصراط ويدخل الجنات والملائكة تناديهم وتقول لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق الإيمان في قلوبنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل في لقاء آخر الكتاب. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. جوائز أسئلة، خلنا نوزع الجوائز. يقول أبو شيباني: كلها نوزع كلها؟ ما شاء الله، والله هذا شيء زين، ما شاء الله. تستاهلون أنتم طيبون، وجايب لكم طيب بعد، يصير نشوف إلا ما يصير. بس خلاص نسأل أسئلة ما من الدرس. من يذكر بدون ما تفتحون الكتاب: شنو أول ثمرة من ثمرات الإيمان ذكره الشيخ السعدي اليوم؟ قل.
الارتباط بولاية الله الخاصة.
أحسنت، ما شاء الله، تفضل يا تستاهل. يلا السؤال الثاني: الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية مطلقة وهي للمتقين، وولاية عامة لمن؟ قول يا شيخ جاسر. هذه الولاية المطلقة. طيب الولاية العامة لمن؟ ها؟ لا، تفضل يا شيخ. لمن عنده أصل إيمان. أحسنت، تفضل تفضل، خل هو يجي عشان يمشي رجوله. طيب والله هذا شيء طيب يا شيخ حسين، أخاف بعدين تترك السنة الطيبة هذه. ها؟ مدافعة الله عز وجل للمؤمنين، كيف ننظر إليه مع حال ضعف المسلمين؟ تفضل يا شيخ. نعم.
ويعني كمثلا كقضيتك ضغط الإنسان مثلا بالمغول مثلا عاشوا في ضغط الإنسان ولم يكونوا مثلا مكرمين.
أحسنت أحسنت، تفضل تفضل. وياك الله يا حبيبي، هذا شيء زين. أنا بعد قمت أذاكر. ما الدليل على أن المؤمن يحيا حياة طيبة في العاجلة قبل الآجلة، في الدنيا قبل الآخرة؟ أبي الدليل يعني الآية. تفضل يا شيخ. إيش الآية؟ هذه الآية أنا ما أذكرها، ما أدري. لا هو ركب آية في آية، لعلك جمعت آية جزء آية مع جزء آية. هاي شيخ راجع حفظك. من يعرف الآية؟ هاي جاسر. من الكتاب ولا من غيب؟ هي الله تعالى. لا يكون، لا نبي حياة طيبة، حياة طيبة. يلا آخر جائزة. ها بسم الله. شيخ شيخ نبي نعطي آخر جائزة للشخص نحبه، إيش رأيك أنت؟ ها أوه. هاي كبيرة صح؟ ما شاء الله ما شاء. تسمح لي أعطيني الشيخ حسام بدون سؤال؟ لأن الجزاء الخير جاي من مصر على طول على الدرس، استاهل يعني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.